قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة تقرير مهم جدا عن مسألة أو فكرة حرب المياه. أخونا في التقرير بيتكلم فيه أهالي خفية، لا إحنا لازم نكون مقتنعين إن إسرائيل لها دور. يعني الحداية ما بترميش كتاكيت، والليبرمان مش هيروح يزور دول أفريقيا بعد آخر زيارة كانت لجولدا مائير على ما أعتقد في الستينات هملا وقال كلام واضح إن إحنا خسرنا كتير، إن إحنا ركزنا كل الجهود مع الغرب وما تعاملناش مع هذه الدول الأفريقية. طبعا مما لا شك فيه كون أثيوبيا تطلب مننا هي وكينيا ان احنا نشتري المية، ده موضوع مهم جدا يجب ان نتوقف عنده. فاسمحوني ان احنا نفتح الملف مع استاذ طلعت رميح رئيس تحرير مجلة استراتيجيات. سلام عليكم يا استاذ طلعت.
سلام ورحمة الله. يا
أهلا استاذ طلعت، بداية كده عايزين نعرف ايه اخر تطورات موضوع المفاوضات، وخصوصا ان احنا عارفين انه 14/5 هتوقع دول المنبع بدون مصر والسودان.
نعم
تفضل حضرتك.
شوف يعني هو آخر المفاوضات يبدأ أو آخر التطورات يبدأ مما انتهى إليه مؤتمر شرم الشيخ. في مؤتمر شرم الشيخ مفترض أنه كان تحصل تسوية بين وجهتي النظر اللي بتتبناها مصر والسودان من جهة، وأثيوبيا وأوغندا وتنزانيا أو الدول الأخرى من جهة أخرى. لم يحدث اتفاق، وخرجت منه أثيوبيا لتقول أن مصر يبدو أنها مش عايزة توقع
تتلكأ.
نعم يعني بتبطئ الأمور. نعم. مش عايزين نستخدم ألفاظهم. ووصلت الأمور بعد ذلك إلى أن بدأت اتصالات سياسية، الرئيس مبارك والرئيس البشير بدأوا يجروا اتصالات على المستوى الرسمي، وأيضا بدأ تحركات باتجاه يعني تقليل اندفاع هذه الدول.
نعم.
لكن انا بيعنيني الحقيقة ان نضع الاطار، لان حضرتك تفضلت بالاشارة الى نقطة هامة جدا، وهي انه فلنسمي الامور بمسمياتها. هو ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ لانه مثلا اثيوبيا والدول اللي هي عاملة القصة دي كلها هي اصلا لا تستفيد كثيرا من مياه النيل. لان عندها يعني دي بلاد غرقانة بالمياه شخال. بالضبط يعني. سواء امطار طوال العام وبحيرات
انهار
مش محتاجين يعني الميه لهذه ميه النيل يعني.
نعم.
في الوقت اللي مصر بتعتمد على مياه النيل في حدود 97% من احتياجاتها، والسودان بيحتاج في 77% من احتياجاته على ميه النيل. فايه الموضوع؟ يعني ايه اللي مخلي الموضوع ده عامل زي الغده كده، كل شويه تطلع اثيوبيا وتطلع ده ويطلعوا ويتكلموا
مساله يعني اخفاء الموضوع ونعمه.
ايه الموضوع؟ ايه الموضوع يعني؟ نعم. في الثمانينات عملوا نفس الحكايه، قبلها عملوا نفس الحكايه، واضطر المشير طنطاوي انه يطلق تصريحات محدده انه الميه زي الدم والى اخره. فايه الموضوع؟ الموضوع باختصار شديد انه الكيان الصهيوني او اسرائيل والولايات المتحده تخطيطها هو ابعاد مصر عن التاثير في المنطقه العربيه، وابعاد مصر عن المساهمه في القضيه الفلسطينيه باي طريقه وباي شكل وباي اسلوب. طب تبعد ازاي؟ عملوا كامب ديفيد والدنيا ما اتغيرتش تغيير حقيقي من ناحيه الجوهر يعني. لسه الاسابيع اللي فاتت دي مطلعين تقارير عن الجيش المصري وعن قدرات الجيش المصري، وانه السلام لم يؤثر على قدرات الجيش المصري، يعني بيشتغلوا على الحكايه دي. فده تخطيط استراتيجي يقوم على اولا اشغال مصر بقضيه حيويه تمس مش امنها القومي،
حياتها
تمس حياتها.
نعم.
وبالتالي على انك حتنشغل. اثنين، اضعاف الدور المصري في افريقيا. لانه هناك مشكلة باستمرار انه الدور المصري في افريقيا الذي ساعد حركات التحرير بنى صلات وعلاقات بالدول الافريقية، يعني اوغندا وتنزانيا والاخره، كل دي كانت مصر
وكان الازهر دور برضه
بالتأكيد. ده المسألة الاساسية بقى اللي انت طرحتها الان.
نعم.
أن هذا الأمر يأتي ضمن مخطط شامل لإثارة الفرقة بين العرب والأفارقة من المسلمين. الذي حققه الأزهر والدعوة الإسلامية بشكل عام في إعادة وصل اللحمة بين المسلمين من كل الأقوام والجنسيات، بدأ ينتج الآن قوة وتصاعد في الجاليات والقبائل الإسلامية الموجودة في أفريقيا. هذه طريقة لقطع الطريق على العلاقات العربية الإسلامية، وده تشوفه في النيجر وتشوفه في تشاد وتشوفه في تفجير الصراعات بين العرب
وبين الأفارقة،
وشوفوا ده حتى في دارفور، لأن دارفور ما فيهاش مشكلة. دارفور كلهم مسلمين
وفرضهم من جنوب السودان وشمال السودان
لكن دارفور ما فيهاش حد مش مسلم، ومع ذلك يحاولون إثارة الفرقة بين العرب والأفارقة، أي بيعيدوا الدنيا إلى ما قبل التاريخ، يعني العربي عربي والأفريقي أفريقي. الإسلام بالتأكيد لا يعرف مثل هذه التفرقة، حيث التفاضل هو بالتقوى وليس بالجنس وليس بالعرق يعني. فهنا هناك مخطط لإثارة نزاع وفتنة بين العرب بشكل عام، ولعلك ترى أن مصر والسودان هم اللي في هذا الاتجاه وبقية الأفارقة في هذا الاتجاه. واثنين، إشغال مصر بقضية وإيصالها إلى حد الصراع العسكري مع هذه الدول الأفريقية، فتتحول أفريقيا من قارة يعني على صلة وتواصل بالقضايا العربية وداعمة للقضايا العربية، لتصبح مصر منهكة في صراع من جانب آخر، فتبتعد مصر عن تأثيرها العربي وتبتعد عن مساهمتها في القضية الفلسطينية. ده الأصل في الموضوع، لأنه أنا في تقديري أنه لا يوجد حتى الآن أي مبرر موضوعي لدى هذه الدول، لأنه مصر بتقول لهم أنتوا عايزين تعملوا محطات عشان الكهرباء، إحنا مستعدين نساعد فيها، ومصر تساعد فعلا بمشروعات في كل الدول اللي هي عاملة المشكلة دي، سواء مشروع عايزين استفادة من الأحواض اللي عندكم من المستنقعات اللي عندكم، مستعدين أن نقدم الخبرة والفنية والمال لتحسين أوضاع مثل هذه المستنقعات، عايزين تعملوا مشروعات لتحسين الرأي والآخره، نحن مستعدين للمساهمة. لكن هي المشكلة في إيه؟ هي في أنه موقف مصر بيقول نحن لا نريد مشروعات تحتجز جزء من حصة مصر من المياه،
لان احنا محتاجين زياده،
احنا محتاجين زياده بالظبط. فهذه يعني هي التطورات في تقدير انه مصر تتحرك الان باتجاه المساهمين الدوليين في المشروعات، تتحرك باتجاه عرض مشروعات صحيحه ومحدده لا تنقص اتجاهات مصر، تتحرك على المستوى السياسي، تتحرك على مستوى وزاره الخارجيه، تقوم بكل الجهود. لكن الاصل في الموضوع هو اللي تفضلت حضرتك بالاشاره اليه، لا يوجد مبرر موضوعي حقيقي لهذه الحاله التي تتفاعل معها أثيوبيا وتحاول تطويرها إلى صراع وإلى صراع.
هل مصر تعلم بدور إسرائيل الحقيقي في هذا الأمر، خصوصا أنها مطامع في مياه دجلة والفرات ونهر الأردن؟
بالتأكيد بالتأكيد
مصر تعلم هذا
بالتأكيد. وهنا دعني أنقل إلى كيف ننظر إلى وضع المياه في المنطقة. احنا لدينا ثلاث مهددات. المهدد الأول هو أثيوبيا، وهي أثيوبيا تحديدا يعني، لانه زي ما حضرتك عارف احنا 85% من المياه اللي بتوصل للنيل اللي بيوصل لنا احنا عبر النيل الازرق هي جايه من اثيوبيا. الدرجه الاولى المشكله هنا. ويمكن علاقات مصر بمختلف الدول الافريقيه الاخرى هي علاقات مستقره ولا تقوى، وفي بروتوكولات موقعه ومشروعات تجري.
يعني اثيوبيا بتحمل
المشكله، هو ده المكان التاريخي للصراع، وهو ده المكان اللي الاسرائيليين الصهاينه مركزين عليه، وهو ده المكان اللي عنده كميه من التوترات الان، وهو ده المكان اللي تاريخيا كان بيتعامل معه على انها قلعة، مش عايز اقول المسيحية يعني، بس قلعة الصراع ضد الاسلام في هذه المنطقة. فاحنا عندنا اثيوبيا وهي تملك السيطرة على حصة كبيرة. اثنين، تركيا، حضرتك تفضلت بالاشارة الى المهددات بشكل عام. المهدد الثاني هو تركيا، لانه النيل والفرات في نهاية الامر هم جايين من ناحية تركيا، رايحين لسوريا ورايحين للعراق، باعتبار ان تركيا دولة منبع. المهدد الثالث هو الكيان الصهيوني الذي يسعى الى السيطرة والسطوة على مياه الفلسطينية وعلى مياه الاردن وعلى مياه مصر بحيرة طبرية وسوريا وعلى مياه لبنان. دول الثلاث مهددات، وبالتالي لا يوجد احد غير واعي الى الدور الصهيوني، لانه حتى إذا نظرت إلى تركيا ستجد أن من كان خلف المشروعات التركية هو الكيان الصهيوني والإسرائيليين. يعني في مشروعين في تركيا. أنا عايز أشير إلى أنه النقطة اللي تفضلت بها هي النقطة المحورية في فهم قضية المياه أو في فهم الصراع على المياه، وهو الدور الصهيوني والأمريكي في إحداث هذه الوقيعة وفي إضعاف التنمية في المنطقة العربية، لأن الأمور بتصل إلى شيء خطير جدا يتعلق بالتنمية.
نعم.
فحتلاقي الصهاينة في أثيوبيا، والزيارة اللي تفضلت بالإشارة إليها بتاعت ليبرمان اللي بتأتي بعد كل هذا الانقطاع هي لهذه المنطقة تحديدا لدور حضن،
ودعمهم لأثيوبيا بالسدود
دعمهم بالسلاح. حينما ذهبوا إلى أثيوبيا لم يذهبوا لعرض المال فقط، هم قالوا حندفع 200 مليون دولار، لكن الأخطر لأن هم بيشتغلوش لمصلحة أثيوبيا ولا هم عايزين مصلحة المياه في المنطقة دي، لأنهم عارفين أصلا مفيش فقر مائي في هذه المنطقة. ده هم ذهبوا بعروض عسكرية محددة لأثيوبيا، قالوا لهم حنديكوا F-16 وحنسهل لكم الصفقات مع الولايات المتحدة وحنديكوا صواريخ وإلى آخره. دول رايحين بالسلاح أصلا مش بالخبرة الفنية لأثيوبيا. فإحنا عندنا دول الثلاث مهددات اللي قلبهم اللي هي أثيوبيا، تركيا باعتبار ان دي دول منابع، والدور الصهيوني هو الدور الحاكم في هذه اللعبة. كنت بقول لحضرتك انه بالنسبة لتركيا ستجد ان كان في مشروعين، ما يسمى بمشروع الاناضول الكبير اللي هو مد انابيب مياه ويجيبوا مياه دجلة والفرات والاخره
لغاية تركيا،
من تركيا ويمشوها، لا كانوا بيقولوا حتى في الجزيرة العربية كانوا بيقولوا هنوديه للأردن ونعدي ونوديه للجزيرة العربية وحددوا قطر كل المنطقة الجزيرة العربية. لكن كان المستهدف ايه؟ ان يسيطر الصهاينة على امدادات المياه في المنطقة. ما هي المصورة اللي هتعدي من هناك في هذه المناطق كلها هتكون تحت الهيمنة والسيطرة
الصهيونية.
بعد كده طرح مشروع الأناضول الصغير وقالوا انه يعني طيب بلاش الجزيرة العربية نخليه في منطقة الأردن ومنطقة كان المقصود دي إسرائيل. ثم تحولنا الى مسألة بيع المياه للكنس. احنا اللي بنأمله انه التطورات الحالية في تركيا، التوجه السياسي الجديد في تركيا، الصراع المتنامي من قبل تركيا في مواجهة الكيان الصهيوني يعقبه ويرتبط به موقف تركي مناسب بشأن المياه حتى لا تحدث صراعات بشأن هذه المياه، لأن السدود التركية التي أقيمت أثرت بالفعل على سوريا وعلى العراق.
نعم. طيب أستاذ طلعت، يمكن عايزين برضو نبقى عارفين فكرة أن الكيان الصهيوني محتاج مياه فعلا.
نعم.
كويس.
نعم.
احنا نتصدى لده ازاي؟
نعم.
يعني ايه المفروض اللي تعمله مصر؟
نعم.
على المستوى الاقليمي.
نعم.
والمستوى الداخلي حتى.
نعم.
في مسألة مواجهة هذه الحرب اللي انا اتصور انه فعلا كتير من الشعب المصري مش دريان بيها.
نعم. دعني اقول اولا وضعية الكيان الصهيوني فيما يتعلق بالمياه، وانبه كل الحروب التي خاضتها هذه الدولة الصهيونية لم تكن مرتبطة فقط بموضوع الاستيلاء على الأرض كأرض. كانت أيضا يعني يقال إيه، كل الخطط العسكرية، كل خرائط الخطط العسكرية كانت تتضمن أبعادا تتعلق بالمياه. وليس فقط
مش مسألة الاستيلاء على الأرض وتوسيع مساحة فقط.
مش فقط.
نعم.
اثنين، يجب أن ندرك أنه لا هجرة للكيان الصهيوني دون توفير المياه. وبالتالي يضع المخطط الصهيوني مسألة الحصول على المياه كجزء من ليس فقط من استراتيجية احتلال الأرض، وإنما
جزء من أمنه،
كجزء من أن يكبر ويحقق مشروعه الأكبر.
نعم.
وهو مصر من النيل إلى الفرات.
نعم.
ثم لاحظ معي أنه كلمة من النيل إلى الفرات ممرين بحرين نهرين.
نعم.
يعني هذه الدولة والحلم الصهيوني يرتبطان بنهرين، والفكرة الصهيونية بشأن المياه هي فكرة ليست حديثة. أنا هقول لك إذا إنه الموضوع ده بدأ من سنة 1875.
يا
1875. أحد الكبار الكتاب الصهاينة في هذا التوقيت المبكر نشر، قال إيه بالضبط؟ قال إن فلسطين والنقب قادرة على استيعاب 15 مليون شخص يهودي في حال توفير امدادات مناسبة من المياه. من هذه اللحظة بدأ التخطيط ليس لتشكيل المشروع الصهيوني فقط، وإنما النظرة إلى المياه منذ هذا الوقت.
اللي هيجوا دول يشربوا منين ويستفيدوا؟
نعم بالضبط.
نعم.
كده لا وبيحدد الرقم 15 مليون. نعم. النهاردة 6.5-7 مليون. في سنة 1910 المليونير اليهودي روتشيلد، اللي احنا ما تزال عائلته ممتدة في الدور الصهيوني حتى الآن، وضع خطة لتجفيف بحيرة الحوضة لاستغلالها في الزراعة في فلسطين. لاحظ نحن نتكلم قبل وعد بلفور. هناك مشروع ليتعلق بالمياه. شركة كهرباء يهودي يمتلكها يهودي في توقيت 1922 بعد وعد بلفور بدأت تحط مخطط لاستغلال نهر الأردن واليرموك في التعامل مع المياه. إذن نقطة المياه هي نقطة حيوية جدا بما يتعلق بالكيان الصهيوني. من أين تحصل من أين يحصل الكيان الصهيوني على المياه؟ كل تقريبا نصف المياه التي يعيش عليها الصهاينة هي مسروقة من مناطق الجوار. يعني حتى الصهاينة اللي موجودين في 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 الأرض المحتلة 48 نص المياه اللي بيستهلكوها يوميا هي مياه مسروقة. بمعنى في الضفة الغربية انت ممنوع تدق ترومبة في الضفة الغربية، في الترومبة يعني بتدقها في الارض عشان تطلع ماء، ممنوع. قيود وقواعد صارمة. يتم المستوطنات، اخي الدكتور خالد، المستوطنات لا تبنى الا وفق عاملين. كل المستوطنات اللي انت سمعها واللي انت شايفها في مصر، العامل الاول انها قلاع للدفاع وجزء من الخطة العسكرية للدفاع عن الكيان الصهيوني. الامر الثاني الماء، انها أداة للسيطرة على مياه جوفية تحتها.
هستكمل مع حضرتك الحتة، سامحني أخذ مكالمة من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أبو عمرو، ازي حضرتك؟
الله يحفظك يا
أخي. تفضل حضرتك.
الله يبارك في عمرك. أنا كنت بقترح عليكم مسألة مياه النيل. الآن أنتوا بتدوروا على كمية الحصة اللي جاية من أثيوبيا أو من دول المنبع، وناسين مسألة المية اللي موجودة أصلا وراء حوض السد، مية النيل اللي وراء السد، والمية المهدرة في البحر المتوسط. ليه ما يتبناش حواجز على مية البحر المتوسط بحيث تمنع نزول المية للمية المالحة، وتفتح مجاري جانبية كترع أو مصارف إنشاءات أخرى بحيث تحافظ، أو إنك تاخد توصيلة من وراء سد أسوان وترمي في الصحراء الشرقية رمي عشوائي بحيث ترفع منسوب المياه الجوفية، وفي نفس الوقت خليط التربة اللي بيجي من وراء سد أسوان، مش وراء السد العالي، وراء سد أسوان، هيرفع منسوب الخصوبة عند الأرض الصحراوية. وفي الحالة دي احنا حفظنا المية، بدل ما هي رايحة البحر تلقائي ورايحة على عدم استفادة ترمى بشكل عشوائي. يعني الموضوع مش محتاج نقول تقنية أو مصاريف، فتح المية بشكل عشوائي بما يكون فيه نوع من التوازن لمدة 15 سنة، لأن المية ما ترش بشكل على طول على المجاري منها للبحر، لا، على أنها يكون فيه شيء وراء السد محجول.
ماشي، وصلت فكرتك الأستاذ أبو عمر من السعودية، شكرا جزيلا لك. تفضل دكتور طارق.
يعني هو بيشير إلى نقطة تتعلق بكيف نتعامل مع المياه الموجودة، سواء كانت في النيل او مياه الصرف الصحي
او جوفية
المعالجة او المياه الجوفية او الاخر. يعني دي مسألة
يدرسها
الخبراء، لكن انا بس بنبه اخونا الكريم، يعني المياه اللي ورا السد دي مياه مش لاقين وديها فين، لا، دي مياه هي دي اللي بتعوض سنوات الفقر الفيضان وقلة الفيضان، فهي دي اللي بتأمن استمرار حصة المية المتدفقة لمصر. يعني الأمر الثاني يتعلق به أن المية لحد ما بتوصل للبحر هي مياه، يعني دلوقتي في السدة الشتوية والآخره، واحتجاز أصلا المياه خلف السد العالي. يعني نسبة المياه ده دلوقتي المراكب في النيل، يمكن ما عندوش فكرة بالحكاية دي، المراكب في النيل دلوقتي بتشحط من قلة المياه. يعني ففي يعني سيطرة شديدة على المياه. الحاجة الثالثة ان المياه اللي خلف السد دي ما هو فيه تشكي وفيه ما فيه تشكي، لها ترتيباتها يعني، لكن هي المشكلة الأخطر هي انه حتى بالمياه اللي ورا السد فإحنا نحتاج إلى يعني حوالي 25 مليار او 35 مليار اضافي عشان نعوض السد. يعني احنا محتاجين يعني حوالي 100 مليار اللي موجود دلوقتي، يعني الحصه 55.5 مليار.
احنا محتاجين حوالي 45 كمان،
احنا محتاجين مياه كثيره يعني اقل من 45، لانه في المياه الجوفيه والمياه المعالجه بتصير.
نرجع تاني لحته تركيا دكتور،
لكن هنا اللي انا عايز اقوله انه يعني فيما يتعلق بالتعامل مع حوض النيل يحتاج الى خبرات فنيه والى المياه. لكن المشكله الان في الكيان الصهيوني انه كل المياه التي يحصل عليها هي مياه سرقه، وانه كل الحروب اللي قام بيها هي حروب جزء منها ومن خرائطها العسكريه يتعلق بالمياه.
نعم.
وانه المناطق اللي بيحتلها الجيش الصهيوني هي مناطق جزء من المساومة السياسية فيها للانسحاب، هي مسألة المية. يعني هم احتلوا جنوب لبنان في عام 82، في عام 91 اما بدأت التصريحات و425 قرار 425 والمفاوضات للصهاينة قالوا ايه؟ نحن لن ننسحب من جنوب لبنان قبل ان نضمن حصتنا من المياه في الانهار اللبنانية. نفس المسألة تتعلق ببحيرة طبرية. في بحيرة طبرية هي اخر النقاط اللي عليها مشكلات في المفاوضات السورية الصهيونية، نفس المسألة تتعلق ببحيرة طبرية. جبل الجولان نفسها هو جزء من الابقاء على احتلال. يعني حتى الخبراء الاستراتيجيين العسكريين الان يقولون ان الجولان فقدت اهميتها الاستراتيجية في الاعمال العسكرية. زمان قبل التكنولوجيا المطورة يعني للصواريخ، كان اللي بيسيطر على قمة جبل الشيخ في الجولان كان يبقى مسيطر على دمشق وما تحته.
نعم.
الآن أصبحت هناك الصاروخ بينضرب من بعد 2000 كيلو ويروح ل2000 كيلو، خلاص فقدت أهمية. لكن ليه الصهاينة مصممين على استمرار احتلال
الجولان؟
لأسباب تتعلق بالمياه. وبالتالي نفس المسألة في اتفاقية وادي عربة، حطوا شروط المياه. نفس المسألة تتعلق بغزة، سحب المياه بالضفة، المياه وهكذا. نحن ليس لدينا وعي حقيقي بالتعامل مع قضية المياه باعتبارها قضية خطيرة وبالغة الخطر، وأنها ترتبط بالصراعات السياسية، بالأبعاد العسكرية للصراعات الجغرافية، بمسألة احتلال الأرض، وأيضا ترتبط بالصناعة وترتبط بالزراعة. لا تنمية في المستقبل بدون أن تكون هناك مساحة مياه حقيقية كافية، لا صناعة ولا زراعة، مش بس ولا زراعة. لكن كنت عايز انبه لنقطة خطرة ايضا في التفكير الصهيوني، وهي تتعلق بانه الزراعة في الكيان الصهيوني هم دايما بيقولوا ايه للناس، احنا انجح دولة في الزراعة. هذا كلام غير صحيح. اكثر الزراعات كلفة في العالم هي الموجودة في الكيان الصهيوني. بس هي المسألة ايه بقى؟ هم عندهم رؤية بين العقيدة الدينية وبين العقيدة السياسية والاستراتيجية، وهي انه لا استقرار في ارض ولا بقاء في الارض دون الزراعة. هم رؤيتهم انه اذا ما زرعوش هم لن يكون هناك احتفاظ بالارض. فنحن امام دولة صياغة موضوع المية ترتبط بابعاد عقائدية واستراتيجية تتعلق بالبقاء، تتعلق بالسياسة، تتعلق بالأعمال العسكرية، تتعلق بالاستيطان، بالاحتلال، بالصراعات. كل الصراعات الصهيونية تتناغم فيها مسألة احتلال الأرض مع الزراعة، مع وراجع كده اللي عملوه في سيناء، وراجع الطلبات اللي كانوا بيطلبوها.
طيب
في سيناء
أستاذ طلعت، هل بتتصور انه ضغط مصر على إسرائيل بمسألة الحرمان من الغاز الطبيعي ممكن يكون ورقة راجحة وفايزة في مسألة هذا الصراع اللي إسرائيل فيه بتلعب فيه بالآيات الخفية بتاعتها؟
شوف، هو المخططين الاستراتيجيين لهم رؤيتين مختلفتين. يعني في اللي يقول لك كل ما خليت عدوك يعتمد عليك فأنت تسيطر عليه،
كويس.
وفي اللي يقول لك لا، أنت بتعمل له أسباب جديدة للهجوم عليك. ففي رؤية، يعني أيام ما كان في محاولة لمد مياه النيل، تحب تضحك؟ اللي معترض كان اثيوبيا مش بس احنا. يعني اثيوبيا دلوقتي اللي عماله تقول واللي بتتعاون
مع الصهيونيين
واللي عايزه تبيع الميه في حاره الزقايين، يعني عايزه تبيع الميه، هي اللي اعترضت وقتها وعملوا يعني
قلبوا الدنيا.
وفي الاعلام وفي السياسة وفي كل حاجة. نعم. هي اللي بتعرف مكان الصهيوني دلوقتي. شوف اللعبة ماشية ازاي. فهي اللي انت في يقال لك انت لو مديت المية للصهاينة انت بتمسكهم من رقبتهم يعني. وفي اللي يقول لك وبالتالي
الغاز قصدك؟
لا ايام ما كانت المية نعم. كان هناك رؤية انه نعم. خلينا نمدي لهم المية فنمسكهم من رقبتهم.
مش دول.
لكن مش بالظبط كده. مش دول. ليه؟ لانه هو باني قيامه ووجوده على تفوق عسكري نوعي على كل المحيط. الامريكان يمدوه بالتكنولوجيا الدائمة والقوة التسليحية اللي تخليه انه عنده النووي.
اوباما لسه قايل اللي بيؤكد التزامه للرئيس مبارك حتى بامن اسرائيل.
دي مسألة حياة او موت بالنسبة للمشروع الغربي. لان ده مشروع غربي بدونه يقولون بدون وجود الكيان الصهيوني ستشتعل هذه المنطقة بحالة وحدة حقيقية وبقوة حقيقية ويظهر لنا مارد عربي إسلامي لا نستطيع التعامل معه وبالتالي يصبح البترول مسيطر عليه والمنطقة في قوة كبيرة وتصبح هناك نهضة وبالتالي وجود المشروع الصهيوني هو الذي يمنع من وجهة النظر الغربية هذا الأمر. فهنا أنت استخدامك للغاز يعني قد يكون عامل ضغط لكن المسألة الأهم من هو أن يكون هناك رؤية عربية يعني جامعة الدول العربية جت في فترة التسعينات واعتبرت الأمن المائي زيه زي الأمن الجغرافي زيه زي الأمن السياسي زيه زي الأمن العسكري وتشكلت لجان إلى هذا. فهو الصحيح هنا أن نضع رؤية عربية وأن نتحرك برؤية عربية للتعامل مع المياه حتى لا تستطيع يستطيع الكيان الصهيوني أن يسيطر على المياه وأن يسرق المياه.
نعم.
وتذكر جيدا أنه حرب 67 هي بدأت إزاي؟ ما هي تحويل مجرى نهر الأردن. مش كانت الحرب نعم. حرب انطلقت هكذا يعني.
نعم. نعم.
و82 الصهاينة قالوا بوضوح إحنا عايزين مياه من نهر الطاني والآخره المياه من هناك. والمعركة الآن في الضفة الغربية حول مياه مش بس حول القدس.
نعم.
حول القدس والمستوطنات بالتأكيد وحول اللاجئين وحول الوجود الصهيوني لكن أيضا حول المياه. وبالتالي مطلوب أن تتبنى مصر والدول العربية رؤية لخيار استراتيجي لكيفية التعامل مع قضية المياه مع مهدداتها الأصلية مع الدور الصهيوني كيف نحاصر هذه المحاولات الصهيونية كيف نتمكن من إضعاف السطوة الغربية على مؤسسات التمويل الدولية. يعني دي مسألة هي الصهاينة في الآخر يعني مهما نحتلوا هم مش هيقدروا بدون الدعم الغربي.
نعم.
هو ده النقطة الرئيسية اللي يجب أن تعمل عليها مصر وأن تعمل عليها الدول العربية.
نعم. شكرا جزيلا أستاذ طلعت رميح رئيس تحرير مجلة استراتيجيات على هذا الطرح. الحقيقة الموضوع في منتهى الخطورة وأبعاده محتاجة فهم لهذه الأزمة المقبلة على مصر بالنسبة للمية. يمكن كان في أخ اتصل بيا بيعاتبني في حلقة المياه السابقة بيقول انت يعني حضرتك بتشوه صورة الناس في المساجد ان هم بيفتحوا الحنفيات. طب ما تتكلم عن أراضي الجولف اللي بتستخدم كميات هائلة من المية. طبعا مما لا شك فيه انا رديت ده موجود انما احنا بنتكلم على الملتزمين دينيا اللي دينهم قال لهم نقطة المية مهمة وان في اسراف في الوضوء اتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم بتكون البداية من عندنا عشان احنا قدوة لغيرنا. فارجو ان احنا نكون فاهمين يا قصة مش قصة اساءة للمسلمين في المساجد انما بقدر اهتمامنا ان احنا عايزين يا جماعة الخير نحافظ على كل قطرة مية في حمومنا وفي وضوءنا وفي غسيل عربياتنا وفي رش الشوارع وخصوصا الصيف مقبل. بحي حضرتك استرعت تظهرون بعد الفاصل ومعادات السلفية.